إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك مصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، أتابع الحديث حول شرح كتاب السنة من سنن أبي داود. هذه أحاديث أودعها الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى في سننه، بعد أن قسم هذه السنن كعادة المصنفين والمؤلفين إلى كتب وأبواب، ورحم الله تبارك وتعالى جميع أئمتنا وعلمائنا. وقد قطعت شوطا في ذلك، ولكنني في بداية هذا اللقاء أود أن أوجه كلمة لعلماء هذه الأمة وأئمتها والعاملين في حقل الدعوة الإسلامية، أدعوهم فيها إلى التجرد لله تبارك وتعالى، وأن نرد أمور ديننا إلى ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن بعض الناس قد يلتمس أو يسير طبقا ووفقا لمنهج معين لا يود أن يتعداه ولا يتجاوزه، بل يرغب أن يلزم الناس به، ونحن لنا مرجعية نرجع إليها، كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن لنا أئمة علماء أخيار كانوا على الهدى المستقيم والتزموا الدين القويم، وهم أئمة أعلام بعد صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن نشهد الله عز وجل أننا نختفي أثر هؤلاء الأئمة الأعلام، ونأخذ الحق الذي ساقوه وتعلموه وسردوه من كتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، ولا نشذ عن إجماع الأمة ولا على ما وصلت إليه، ولا نبتدع في دين رب العالمين سبحانه وتعالى. كما أنني أعلن من هذا المكان أن قائدنا وإمامنا وقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما أننا نعرف ونجل ونحترم الأئمة المتبوعين الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تبارك وتعالى أجمعين. هؤلاء أئمة أعلام سلكوا طريقا قويما وسطا في فهم هذا الدين، واجتهدوا فيما وصل إليهم، وكلهم كان يتحرى الحق رحم الله الجميع. نحن نحب هؤلاء ونأخذ من علم هؤلاء ونتأسى بما وصل إليه هؤلاء من أقوال منسوبة إلى النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى جانب الأئمة الأعلام الآخرين. وما زال الإسلام وما زال علماء الأمة يوجدون ويوجهون وينصحون ويعينون، ونسأل الله عز وجل أن نكون من المساهمين مع هؤلاء في الدفاع عن الدين، عن توحيد رب العالمين، عن كتاب الله عز وجل، عن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، عن أئمة العلماء وأصحاب المذاهب والفقهاء الذين كانوا يتحرون الحق ويتتبعون الدليل. ونحن في ذلك لا نتعصب لشخص بعينه، ولا نرفع راية سوى راية السنة ندعو إليها ونسلك طريقها ونحث الناس على اتباعها، لأن الهدي كل الهدي في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، أنا في الباب الرابع عشر من أبواب كتاب السنة من سنن أبي داود، وعنوان هذا الباب أذكر به، وهو بعنوان باب في التخيير بين الأنبياء. وقد ساق المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بعضا من الأحاديث المتعلقة بهذا الباب وبمعناه، وأوشكت على أن أنتهي من هذا الباب. وكنت في اللقاء الماضي وقفت عند الحديث الذي رواه المؤلف بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه عليه. في اللقاء الماضي بينت معنى السيد، وأن أول من تنشق عنه الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبينت وشرحت أو حاولت وانتهى الوقت وأنا أبين أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول الشافعين في هذه الأمة، وقد نص صلى الله عليه وسلم هو بنفسه على ذلك حينما قال: وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه عليه. أول شافع، والحديث في الصحيحين وغيرهما حديث الشفاعة الطويل، أن الناس يذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، إلى هؤلاء الأنبياء، ومنهم أولو العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يطلبون الشفاعة. الكل يعتذر إلى أن تأتي إلى عيسى بن مريم صلوات ربي وسلامه عليه فيقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها، فيقوم فيخر ساجدا تحت العرش، ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يفتح عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يكن يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام قبل. وأنا فقط أقف عند قوله: فيفتح الله علي بمحامد يعلمه الله إياها، لم أكن أعرفها من قبل، لأقول لإخواني إن الثناء على الله عز وجل مطلوب. يا عبد الله، أنت عبد لله عز وجل، ولك عند ربك حاجات وحاجات، فالجأ إلى الله واطلب منه، واستعن على قضاء حوائجك بحسن الثناء على الله والتزلف بين يدي ربك سبحانه وتعالى ومولاك. والثناء على الله تبارك وتعالى يكون بذكر شيء من أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، أن تصف الله عز وجل بأنه الخالق الرازق المدبر الكبير المتعال الأعلى القاهر القهار مالك الملك بيده ملكوت كل شيء. تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، لا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك أثنى على نفسه. لأن البعض يقول: لماذا نتعلم الأسماء والصفات؟ لأننا نتزلف بها بين يدي الله عز وجل سائرين طالبين. إنني والله أناشد علماء الأمة أن يدلوا الأمة على الخير، ولا يدخلوا في نزاع جدلي أو كلامي بذكر أقوال الفرق والمذاهب المتناحرة في مسائل أصول الدين، ولكن يعلموهم الحق المبين الذي تقبله عقولهم. النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا قائما يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فتوسل إلى ربه بذكر شيء من أسماء الله الحسنى وصفات الله تبارك وتعالى العلى، فقال: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات المباركات المشتملة على ثناء لله عز وجل وعلى ذكر بعض أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فعقب النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بقوله: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. إذن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبين أن هذه الكلمات يحبها الله عز وجل، وإذا سئل الله عز وجل بها أجاب من سأله وأعطى من دعاه. هذه الكلمات ما هي؟ إثبات لأسماء الله تبارك وتعالى العليا الحسنى، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخواني الكرام، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم بفضله ومكانته ومعرفته بعظمة ربه ومولاه، وهو أول العابدين الشاكرين الراكعين الساجدين صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي المصطفى المختار يقول ويخبر أنه يقوم عندما تطلب منه الشفاعة فيذهب حتى يأتي إلى العرش فيخر ساجدا لربه تحت العرش، والله عز وجل يتفضل عليه ويعلمه ما لم يكن قد علمه في هذه الحياة الدنيا. لنص حديث البخاري عن أبي هريرة وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في أعلى درجات الصحة، وقد روي بألفاظ متعددة وبكثرة كثيرة من روايات الحديث أو من روايات السنة، من روايات السنة، فالحديث في الصحيحين وفي السنة أربعة وغيرهما من كتب السنن والصحاح والمسانيد. وفيه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يفتح الله علي بمحامد لم أكن أعلمها من قبل، صلوات الله وسلامه عليه. كلمات مباركات، النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك لربه ومولاه، يعرف قدر ربه، يسجد لله عز وجل، ولما لا يسجد وقد قال الله له: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فيقترب بأي شيء؟ يقترب إلى الله من السجود، بالطاعة، بالعبادة، بالقيام لله عز وجل، صلوات الله وسلامه عليه. هنا ينادى، وفي هذا الموطن النبي عليه الصلاة والسلام يناديه ربه قائلا: يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، صلوات الله وسلامه عليه. أيضا يا له من كرم عظيم من رب كريم يتفضل به على نبي هذه الأمة، صلوات الله وسلامه عليه. يا محمد ارفع رأسك، قم من هذا السجود، لقد أثنيت على الله وطلبت وسألت وتقربت وقد قبل الله منك، وهو يناديك: ارفع رأسك وسل تعطى، اطلب ماذا تريد واشفع تشفع، صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة ما جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في أهل الموقف كما يشفع في أمته، صلوات الله وسلامه عليه. الذين في الموقف هم جنس بني آدم، جنس بني آدم من الأبرار والأخيار والفجار والعصاة والكفرة والملاحدة والزنادقة والمنافقين وغير هؤلاء. يجمع الله عز وجل في أول الحديث، يجمع الله عز وجل يوم القيامة الناس في صعيد واحد عندما يقومون من قبورهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع في أهل الموقف جميعا. وأعتقد أن هذه الشفاعة، لماذا شفاعة أهل الموقف؟ يطلبون أن يخفف عنهم هذا الموقف الذي يعيشونه، وهم فئات مختلفة واعتقادات متباينة. أهل الموقف كلهم، فيهم الزنديق والملحد، وفيهم التقي الصالح البر الواصل إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. هؤلاء جميعا تنالهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في الانصراف من الموقف. والله يا إخواني لعلكم توافقونني أن هذا الموقف يدل حقا على أن كل البشر أو أن جنس بني آدم بالعبارة التي ذكرتها آنفا سينال شيئا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الموقف يصدق قول الله تعالى في نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموقف يجعلنا نفهم معنى قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. فهو رحمة للعالمين، ولكنه للمؤمنين رحمة على وجه أخص، ورحمة على وجه أخص للمؤمنين، لأهل الإيمان لهم رحمة خاصة لاتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن أهل الموقف جميعا سينالهم شيء من هذه الشفاعة، من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقبل شفاعته في هذا الجمع كله عندما يجمع الأولين والآخرين سبحانه وتعالى في صعيد واحد وينصرف الواحد منهم من هذا الموقف. بهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، وهو أول شافع يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة سيحمده الأولون والآخرون بسببها. وقال أهل العلم من التفسير: هذه الشفاعة هي المرادة في قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمدك فيه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه. احنا في باب التخيير بين الأنبياء النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول هذا الحديث احنا نفهم منه انه افضل للانبياء والمرسلين. ولا تنسوا اخواني الكرام انني ذكرت لكم سابقا ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نخيره على غيره او ان نفضله على غيره، وقلت هذا له عدة معاني وعدة تفسيرات، ووفقت بين هذه الاحاديث وبين الحديث انا سيد ولدي ادم بان النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل انه قال هذا قبل ان يعلم لانه سيد ولدي ادم، او نهى عن التفاضل بين الانبياء اذا كان على سبيل الحمية، او نهى عن التفاضل الذي يؤدي الى تنقيص المفضول، وهذا لا شك قد يدفع الى عدم الايمان ببعض الانبياء والمرسلين. ونحن معشر اهل الايمان يا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام نحن ويا له من فخر وكرامة لنا نؤمن بجميع الانبياء والمرسلين. يعني الديانات الاخرى امن الواحد منهم بالرسول المرسل اليه فحسب، أما نحن فنؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وجميع الأنبياء والمرسلين قد اتبعوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يوم أن صلى بهم ليلة الإسراء والمعراج، ولما لا وقد أخذ الله العهد عليهم إن بعث والواحد منهم حي أن يدخل في دين النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث صلى الله عليه وسلم برسالة الخاتمة، فهو أفضل رسول وأفضل نبي وأمته، وإن كانت آخر الأمم من حيث الترتيب الزمني أمة الإسلام، أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي آخر الأمم من ناحية الترتيب الزمني، غير أنها أفضل هذه الأمم وأكثر أهل الجنة، وهي المقدمة على غيرها من سائر الأمم تكريما لنبيها المرسل إليها صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الذي يلي ذلك قال فيه الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ومخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أدري أتبع لعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا. هذا الحديث في الحقيقة حديث أيضا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما أدري، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أتبع اللعين هو أم لا. الحقيقة ورد في مسند الإمام أحمد من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم، لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعدم درايته قبل أن يعلمه الله تبارك وتعالى. وهنا يجب أن احنا نقف موقف أو يعني نفهم فهم كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أدري أتبع هو أتبع لعين هو أم لا، يدل على إيه؟ على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم من قبل نفسه، وإنما يتكلم من خلال الوحي الرباني الذي يوحيه الله تبارك وتعالى إليه. ويدل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه قال: ما أدري أتبع اللعين هو أم لا، تبع قبله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يدري، هكذا يخبر صلوات الله وسلامه عليه. وفي مسند الحاكم أيضا ساق نحوا من هذا الحديث، وذكر فيه أيضا: ما أدري الكفارات حدود أم لا، ثم أخبر بأن الله عز وجل أعلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحقيقة هذه المسائل وبحقيقة هذه الأمور، ولكن عندما قال ذلك كان لا يدري صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يدري عن طريق الوحي الرباني. الله في القرآن قال له وما أدري ما قل أمره أن يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي صلوات الله وسلامه علي. ولذلك أنا أوجه توجيه لطيف لإخواني من أهل العلم وأذكر به نفسي. مسألة مهمة جدا عندما يعني أقف عندما يقول هنا لنتعلم الأدب والعلم والتواضع وأن نقف عند حدود ما تعلمناه ولا يتجاوز الواحد منا ذلك. شو النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أدري صلوات الله وسلامه عليه، وفي القرآن يقول الله له وما أدري ما يفعل بي ولا بكم صلوات الله وسلامه عليه. إيه هي اللفتة بقى؟ بعض أهل العلم يقول ما أبردها على قلبي إن سئلت عن أمر لا أعلمه أن أقول لا أدري، ثم يعقب على ذلك بقوله وما لي لا أقول وما أدري وقد قال الله لنبيه وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. أخي وليد من الكويت، السلام عليكم.
ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
كيف حالك يا دكتور عبد الله؟
الحمد لله بخير الله يكرمك.
اتفضل. في سؤال يا دكتور بس معلش هترد علينا في التليفون لان انا مش عارف التلفزيون مش قدامي في المكان ده يجي عندي.
اتفضل الان ارد عليك ان شاء الله، اتفضل.
ماشي. في اخ لنا اتمس كان نتيجه عن خوف شديد يعني تمام يا شيخ؟
اصيب بمس؟
بمس شيطاني نتيجه يعني هو خوف شديد. فجبناه مضطر معالج بالقران، فادوا على شو يعني معالج بالقران المنسق فيه جدا يعني شفناه عباره عن قران وشويه احشاب يعني.
نعم.
مش هو الجزء بين بين باسمه ونسك.
نعم.
دي حاجة. الحاجة الثانية دخلت له على صفحة على النت، كانت صفحة لابن تيمية على العلاج بتاع المس الشيطاني.
نعم.
فهل أنا أديله بالعلاج أديله أخليه يمشي مع المعالج ولا أخليه يمشي مع الصفحة اللي جبتها على النت اللي هي فيها غير يعني مع إن الصفحة بتاعت الشيخ دايما ما فيهاش أحشاب يعني.
نعم.
فترجح يا شيخ ولا أخليهم الاثنين مع بعض ما فيش مشاكل.
طيب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أنا سأجيبك الآن. الحقيقة يعني أنت قلت رجل أصيب بمس نتيجة خوف شديد، على كل حال القطع بأنه أصيب بمس قد يحتاج إلى إيه؟ لون من ألوان التأني، هذا شيء. شيء ثاني بارك الله فيك، لا حرج لا حرج من أن يكون هناك رجل صالح يقرأ على رجل مريض، ولكن ليست فيما أراه والله أعلم أن هذه سنة متبعة، بمعنى أن الإنسان يعالج نفسه بالقرآن، يعالج نفسه بالقرآن، ولكن قد بعض الناس يكون فيه قوة أو ما إلى ذلك وقد يخاف الشيطان منه. وقد ورد يعني الإمام ابن الجوزي رحمه الله ذكر قصة طريفة عن الإمام أحمد بن حنبل، أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان إذا جاءه رجل وقال فلان به مس من الجن تعال اقرأ علي، فكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يعني ربما يكون مشغولا بطلب العلم، فكان يرسل شخصا بنعليه ويضرب هذا المصروع فيخرج الجن منه. فلما مات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قيل بأن واحد أراد أن يحاكي الإمام أحمد في هذا، فرد عليه الشيطان وقال هذا للإمام أحمد. الشاهد من القصة ثبتت أو لم تثبت بأن قد يكون في بعض الناس عنده قوة إيمان ويخاف منه الجن والشيطان، يعني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلك طريقا مخالفا للطريق الذي يسير فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن الإنسان يعالج نفسه بالقرآن ويسأل الله عز وجل ويتزلف بين يديه، ولا شك أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنا يعني لم أقف على ما يعني أشار إليه وكنت ذكرت أنه لم يشر إلى أعشاب أو غير ذلك، هو في هذا رحمه الله يعني وقف على صريح النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ على هذا المريض شيئا من القرآن أو يدعى له أو يعني يرقيه أحد أو يرقي نفسه أيضا بما ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولو وجد رجل فيه قوة ويعني قام بعمل هذا مخلصا لله عز وجل محتسبا لربه ومولاه صاحب اعتقاد صحيح لا يظن أن الشفاء بيديه وإنما هو سبب من الأسباب، فأرجو أن لا يكون بهذا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن أنا يا إخواني أردت أن ألفت النظر إلى كلمة ما أدري. سأل عندما يسأل عن شيء لا يعلمه لا حرج في أن يقول لا أدري ما حكم في هذه المسألة، حتى يعني يرجع ينظر يبحث، ولا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، بل ده شرف لأهل العلم، شرف لأهل العلم. كلمة دي أذكر أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قالها، قال ما أبرزها على قلبي إذا سئلت عن شيء لا أعلمه أن أقول وما أدري، لأن الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. الحديث الأخير في الباب الذي أنا بصدد الكلام عنه الآن، وهو باب في التخير بين الأنبياء، هو أيضا حديث صحيح ولطيف وله معنى عظيم. يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. أنا أود كده أن نفتح صدورنا وقلوبنا لهذا الحديث العظيم الذي يفيد قوة الصلة والربط بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عيسى بن مريم. بعد هذا الاتصال أبين ذلك. السلام عليكم. قطع الاتصال. في قوة وشائج بين الأنبياء وبين المرسلين عموما، وهي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عيسى بن مريم قوية جدا، أشير إلى ذلك في الحديث. نبدأ بشرح معاني أو كلمات هذا الحديث وسيتضح لنا ذلك إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، الحديث ده حديث يعني أخرجه أيضا البخاري ومسلم كما هو أيضا وارد في كثير من كتب السنن، يعني حديث صحيح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ويخبر بأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم. أنا أولى الناس بابن مريم، لتسمع واحد يقول أنا أولى الناس بفلان، يعني أنا أخص الناس به، أنا أخص الناس به وأقربهم إلي. طيب، معنا الأخ إبراهيم من تونس. السلام عليكم.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
وفيكم
الله
يبارك بارك.
في جهودكم إن شاء الله. نحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله يحفظنا. لا،
الله يبارك فيك إن شاء الله. يا شيخ، والله عندي فتوى، عندي أخي سيشتري سيارة من بنك غير إسلامي.
نعم.
بثمنها الأصلي 24,000 دينار تونسي.
نعم.
ثم سيقوم ب سيستغلها، ثم سيسددها أقساطا على مدى 4 سنوات ليصبح ثمنها 30,000 دينار تونسي.
نعم.
ثم يصبح مالكها بعد هذه الفترة، مالكها كانت مملوكة للبنك.
نعم.
هل في هذا شيء؟
أولا بارك الله فيك، يعني نعم. البنك
نعم
يتاجر في السيارات؟
والله
هذه مسألة مهمة.
والله
طيب، أنا سأذكر لك الصورة في نهاية اللقاء. تابع معي بعد ما ينتهي من شرح الأحاديث، قبل ما أنهي اللقاء بدقائق سأجيب عليك إن شاء الله وأبين لك الصورة التي يتعامل بها البنوك في هذه الحالة وحكمها إن شاء الله.
الله يبارك.
تابع معي بارك الله فيك. أول كلمة في هذا الحديث: أنا أولى الناس بابن مريم، ليقول ده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أولى الناس بابن مريم، يعني طبعا ابن مريم نسب عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، ونسب إلى أمه لأنه ولد بدون أب صلوات الله وسلامه عليه. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم أخ أحمد. السلام عليكم. أم محمد، تفضلي.
شيخ الله يرضى عليك.
تفضلي.
أنا كنت في المسجد فصدفتني واحدة شيعية فبتقول لي انت من النصر. بقول لها ايوه. قالت لي طيب سيدنا عمر، يتكلم على سيدنا عمر بن العاص، بتقول ان هو لما جه وفتح مصر قال سيدنا عمر قال له نسائهم لعت وارضهم من ذهب ورجالهم مع من غلب. ده سؤال. السؤال الثاني يعني عايزه اعرف ايه الحدود اللي بيننا وبين الناس دي على اساس ان احنا ما نتقاوضش معاهم، يعني اللي هم الشيعة. لان بيصفوني كتير بسبب وجودي يعني ان انا هنا في السعودية.
نعم.
و كتر الله خيرك.
طيب بارك الله فيك. تسمع الجواب ان شاء الله، تابعي معي بارك الله فيك ان شاء الله. الحديث أنا أولى الناس بابن مريم، يعني أخص الناس به، ألصقهم وأقربهم إليه صلوات الله وسلامه عليه. وده يبين وشائج الصلة القوية بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك من أصول ديننا أن نؤمن بعيسى وموسى وإبراهيم وغير ذلك من الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم، كما نؤمن بمن لم يسمي الله عز وجل في القرآن إيمانا إجماليا، إيمانا مجملا، لأننا لا نعرف أسماءهم، ولكن نؤمن بأن الله أرسل رسل سوى هؤلاء نحن نؤمن بهم أيضا على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. نؤمن بكل من سمى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يبين قرب النبي عليه الصلاة والسلام من عيسى ابن مريم وأنه أخص الناس به وأقرب الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه. ونحن معشر أهل الإيمان نعتقد اعتقادا صحيحا في عيسى عليه السلام، لا نتهمه بشيء ولا نتهم أمه بشيء، ونؤمن بأنه رسول رب العالمين أنزل الله تبارك وتعالى عليه الإنجيل وبشر فيه بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان في الفترة التي هو فيها خيرا وبركة على البشرية أو على من كان يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. ونحن نبغض اليهود لأنهم فعلوا أفعال منكرة، ومن ذلك حرصهم على قتل عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. اليهود وللأسف الشديد حاربوا عيسى بن مريم وما كان لهم ذلك، ده هو صلوات الله وسلامه عليه جاء ليبشر ويدعو، ويعني كان فيه من الرقة ومن الرحمة ومن الرأفة صلوات الله وسلامه عليه ما عنده، وكان يدعو خراف بني إسرائيل كما ذكر ذلك في بعض روايات الإنجيل صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذه عادة اليهود. والله تعالى مع كل ذلك لم يمكنهم من نبي الله عيسى عليه السلام، فهم عندما أرادوا قتله ووصلوا إلى مكانه ألقى الله شبهه على غيره فقتلوه وصلبوه، ولكن عيسى عليه السلام رفعه رب العالمين سبحانه وتعالى إليه. هذا معتقد المسلمين في ذلك، هذا معتقدنا في عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقرر بأنه أقرب الناس إلى عيسى بن مريم وأخص الناس به، أنا أولى الناس بابن مريم، ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه. الأنبياء أولاد علات، يعني أولاد ضرائر، أولاد العلات يعني أولاد الضرائر. وقيل يعني يقال أولاد علات لأن كل امرأة تتعلل بالمرأة الأخرى، أو وقيل أولاد ضرائر لأن كل امرأة تتضرر بالأخرى في المبيت والنفقة وغير ذلك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أرجو أن أسألك يعني الدعاء لي ولأولادي والزوجي ولنا جميعا بالهداية.
نعم.
والطعير.
نعم.
لو سمحت يا شيخ يعني.
تفضلي.
الزوج اللي بيحلف كتير بالطلاق بس ما فيش تنفيذ للطلاق أو ما فيش أسباب للطلاق، كل ما يرضى بيحلف بالطلاق وكده، ده يعني ده كويس ولا وحش؟ والزوجة المفروض تعمل ايه؟ يعني نصحاته كتير من ان هي ما يحلفش بالطلاق كده على الفاضي وعلى المليان.
نعم.
او لما تحصل مشكلة ويغضب يحلف بالطلاق، فهي بتغضب جامد من كده.
نعم طبعا معها حق.
ايه؟
معها حق انها تغضب.
أيوة فمش عارفة يعني هي تعمل إيه.
هل هو يسمعني؟
لا والله هو بره.
وطب يسمع إليك لو تحدثت معه؟
يسمع آه بس طيب. يعني في الوقت الحالي يعني بعيد شوية عنه بحيث إن هو يحس بأن الكلام ده مش المفروض إن هو يتقال. الإنسان لما يغضب ممكن يقول أي حاجة تانية بس من هو ما يتكلمش بالطلاق ويقف بالطلاق.
طيب
كلمت معاه في الموضوع ده كتير وبرضه بيقولها فبتضايق جامد يعني.
على كل حال أنا إن شاء الله سأقول لك النصيحة وانقلي له كلامي لعل الله عز وجل أن يشرح صدره وأن يستجيب للحق ويكف عن ذلك إن شاء الله. نعم من؟ الأخ محمد سلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
تفضل.
معك حضرتك محمد خميس من لوران اسكندرية.
أهلا وسهلا تفضل.
حضرتك أنا لي أخ في الله اسمه وليد. لا أخويا وأنا بنحبه في الله جدا جدا يعني في الله والله وأشهد الله عليه بنحبه في الله.
نعم.
الأخ ده يعني أنا يعني افتقدته من فترة يعني قطع بيني وبينه الاتصال وكده يعني. فأنا بسأل حضرتك يا ريت يعني أستعينك بالله أنت وحضرتك والمشاهدين نقول تدعولي.
نعم.
بإن أنا ربنا يجمعني بيه في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في مستقر رحمته وأن نسقى أنا وأخويا وليد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم.
حاضر. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أختنا أمة الله من المغرب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الله أن يبارك في عمرك وعملك ومالك وولدك.
اللهم آمين. جزاك الله خير. تفضلي.
أبي يمنعني من صلاة العيد وقد علمت أنها واجبة هل أكون آثمة في تركها علما أنه لا سبيل لإقناع.
السؤال معلش أعيد السؤال الأول مرة أخرى. أعيد السؤال. أعيد السؤال مرة أخرى. زوجك. نعم. طيب.
أبي.
طيب.
يمنعني من صلاة العيد. وقد علمت أنها واجبة أكون أثيماً في تركها علما أنه لا سبيل لإقناعه.
طيب.
والسؤال الثاني ماذا نفعل في الأغذية التي يقول البعض أنها تحتوي على دهن الخنزير كالشوكولاتة والزيت والزبدة علما أنه طبيب مختص بعد إجراء الأبحاث.
نعم. طيب حاضر.
ربنا يحفظك.
الله يبارك فيك.
وكثر من أمثالك يا رب.
الله يجزيك خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع إلى الحديث الذي معي وكلماته هو حديث عظيم كما ذكرت. الأنبياء أولاد علات يعني ضرائر وذكرت فيما مضى لماذا يعني يسمى أولاد علات أو أولاد ضرائر. ما معنى الأنبياء أولاد علات؟ وفي بعض روايات الأحاديث أمهاتهم شتى وأبوهم واحد يعني في بعض روايات هذا الحديث بهذه الصيغة أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. الحقيقة هذا الحديث بيّن أمرا عظيما جدا وهو اتفاق الأنبياء والمرسلين على أصل الدين وقاعدته. أصل الدين وقاعدته في كل دين هو توحيد رب العالمين. طيب معنا اتصال. أخ عبد الرحمن من المغرب السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. أهلا وسهلا يا مرحبا.
ربنا يكرمكم وربنا إن شاء الله ينصر بيكم.
الله يبارك فيك.
أريد أن أسأل سؤال.
تفضل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الميت القبر.
نعم.
يأتيه ملكان.
نعم.
أسودان. بالنسبة للكافر.
نعم.
أما بالنسبة للمؤمن يأتيه ملكان أبيضان. فهل هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف لنا بياض الوجه للملائكة للمؤمن والسود للكافر هل هذا يدل على أن الملائكة فيهم ألوان مختلفة أخرى من الملائكة الآخرين؟
حاضر.
شكرا يا شيخ.
الله يبارك فيك. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء وأولاد علات يدل على أمر مهم جدا، وهو أن جميع الأنبياء والمرسلين اتفقوا على شيء واحد، ألا وهو عبادة الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. فالأنبياء وإن اختلفت أزمنتهم وتعددت شرائعهم، إلا أن الجميع يجتمع في أمر واحد، وهو الدعوة إلى عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى دون سواه، والكفر بالطاغوت. ومصداق ذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طاغوت هو إيه؟ كل ما عبد من دون الله عز وجل من إنسان أو متبوع أو مطاع. فلا يجوز الإنسان أن يطيع غير الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع أصحاب الأهواء المنحرفة وغير ذلك، لأن يكون عبد الطاغوت من دون الله عز وجل. الشاهد والحديث يعني والكلام حوله يطول، ولكني أود أن أركز على أمر مهم، وهو أن جميع الأنبياء أتوا بشيء واحد ألا وهو أو بأصل واحد ألا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. تختلف الشرائع من نبي إلى نبي، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. تختلف الشرائع، كيفية الصيام، كيفية الصلاة، كيفية الزكاة، هذه تختلف، إنما الأصل الذي اجتمع عليه جميع الأنبياء والمرسلين، جميع الأنبياء والمرسلين أتوا بتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، والله لا إله إلا الله على مدار التاريخ والأزمنة ومع كل الأنبياء ومع كل المرسلين. إذن حديث عظيم للغاية يحتاج إلى أن نقف عنده وقفات، ولكن تكفي هذه الإشارة، اجتماع جميع الأنبياء والمرسلين على توحيد رب العالمين. فلا تعبد الملائكة من دون الله، ولا الأنبياء من دون الله، ولا الأولياء والصالحين من دون الله، رغم أننا نحب هؤلاء جميعا ونوالي هؤلاء جميعا ونعرف قدر هؤلاء جميعا ونعتقد ونوقن أنهم جميعا عباد لله، ونحن معهم نعبد رب العباد سبحانه وتعالى وحده دون سواه. لأن الخالق واحد، والرازق واحد، والمدبر واحد، والذي يجير ولا يجر عليه سبحانه وتعالى واحد، ومالك الملك واحد، الذي أوجد العباد واحد، والذي يفني الكون واحد، والذي يحاسب العباد واحد، والذي أوجد الجنة والنار واحد. فلنعبد جميعا هذا الواحد من خلال طريق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آخر كلمة في الحديث إضافة تبين الصلة الوثيقة بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وبين عيسى ابن مريم. قال إيه؟ قال: وليس بيني وبينه نبي. ما فيش بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عيسى ابن مريم نبي، يعني آخر الأنبياء والمرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه. وللعلم فإن عيسى ابن مريم من أمارات الساعة الكبرى، وسينزل عندما يشاء الله عز وجل نزوله بأمر الله عز وجل، ويأتي ويتابع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعندما ينزل من لدى الرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه ستمتلئ الدنيا بالخيرات، ويعم فيها النعيم، ويكسر فيها ما حرم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه واقترفه الناس من شرك وضلال وإثم وبغي وعدوان. الحديث عظيم. قبل أن أنتقل إلى الأسئلة أسمعكم إياه مرة أخرى: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. الضمير في بينه يعود على عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. أخواني الكرام، بدأ دقائق أجيب فيها على الأسئلة الموجودة الآن. أخونا إبراهيم من تونس يقول: أخوي يريد أن يشتري سيارة من بنك، اشتراها ب 24 ألف دينار تونسي، سيسدد 30 ألف دينار. يقول البنك: أنا في الحقيقة البنك يا أخي بارك الله فيك إن لم يكن يتاجر في هذه السيارات فحرام ذلك. البنك ما عنده سيارات، يبيع ما ليس عنده. البنك هذا تحايل على الربا بارك الله فيك، فلا يعني يفعل الإنسان ذلك. بالنسبة للكلام اللي ذكرته أم محمد عن امرأة شيعية في المسجد، وكلام هذا كله ضلال وانحراف. هؤلاء من أكثر الناس كذبا على الله وعلى رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وموقفك من هؤلاء ألا تجلسي إليهم أبدا، بارك الله فيك. يعني المرء يبتعد عن هؤلاء لأن هؤلاء أصحاب شبهات وقد لا يسلم الإنسان منهم. فعلى أخواتنا المؤمنات وإخواننا وأبنائنا من المؤمنين أن ينصرفوا عن هؤلاء الناس ولا نستمع إلى كلامهم لما عندهم من ضلال وانحراف. وأختنا سألت أن احنا ندعو لها ولأولادها بالهداية، وإحنا يعني ندعو بعضنا لبعض. الزوج اللي بيحلف بالطلاق أنا أقول له اتق الله عز وجل. أولا بلغي زوجك بارك الله فيك، وسألتك الآن قلت غير موجود، قولي له بأني ذكرت بأنه لا يجوز الحلف بغير الله. في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فإن أراد أن يمين فليبتعد عن لفظ الطلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر وأشرك. حديث ده في سنن أبي داود اللي أنا بشرح جزءا من هذه من أحاديثه بارك الله فيكم. ثم بعد يا أخي بعض العلماء قالوا المرأة تطلق بذلك، ولكننا نقول طالما أنه بالطلاق باستمرار هو لا يريد طلاقا، ولكن يترتب على ذلك يمين ويحتاج إلى كفارة يمين، كل يمين عليه أن يطعم 10 مساكين إن كان قادرا على ذلك، فقد أوقع نفسه في حرج شديد، فليرتفع عن ذلك. حذريه واذكري له ما ذكرته الآن، والوقت يضيق أن يعني أقول أكثر من ذلك. أخونا محمد من الإسكندرية أقول له هذه الأخوة الصادقة، يعني صاحب رجلا ويحبه ويسأل الله عز وجل أن يجمعه به في الدنيا وفي الآخرة، جزاك الله خيرا. أبشرك بقول الله تعالى الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، فإن شاء الله في تصافي بين أهل الإيمان يوم القيامة بفضل الله عز وجل. يا أختنا يا أمة الله من المغرب، إذا منعك والدك من حضور صلاة العيد فاستمعي له، والصلاة ليست واجبة عليك بارك الله فيك، يا سنة، وكان عصم يخرج صحيح إليها النساء، ولكن ربما غلب على ظنه أن هذا فيه من الخير والمصلحة لك، وإن كنت ترين غير ذلك فاستعيني بأحد من أهلك وأقاربك يكلم الوالدة في ذلك حتى يسمح لك أن تذهبي لصلاة العيد، ولكن الأولى بك إن ألزمك أن تلتزمي مكانك، جزاك الله خيرا. هذا فيه طاعة لوالدك وطاعة لله تبارك وتعالى. الأغذية اللي فيها لحوم خنازير وذكرتي إن الطبيب المختص قال ذلك يجب أن نتخلص منها بارك الله فيكم. الله عز وجل يعني نهانا عن أكل لحوم الخنزير، ويعني على أهل الإيمان أن يتحرزوا من ذلك، فهو خبيث حتى طبي حتى من ناحية الطبية بارك الله فيكم. خونا عبد الرحمن من المغرب سؤاله لطيف، في حديث سؤال الملكين للميت وإتيان الملكين للميت في قبره، الملكين أو الملكان يأتيان للمؤمن بثياب بيض أو بيض الوجوه، وبخلاف بالنسبة لغير أهل الإيمان من الملاحدة والكفرة والمشركين وجوههم سود. يقولها يعني هي الملائكة فيها ألوان، أقول دي مسألة غيبية بارك الله فيك، أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، والأنبياء يتشكلون وعندهم مقدرة على ذلك، ونحن نصدق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، غير أن ما جاءهما ببياض للمؤمن فيه بشرى له، والوجوه السود فيها يعني أيضا ما يعني يبين الغلظة والشدة على أعداء الدين والإسلام. جزاكم الله خيرا، وبهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله تعالى مرة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب محمد.